الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في بعض مسائل مسح الرأس المتعلقة بقول الناظم رحمه الله تعالى: ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم. ومسح بعض الرأس، ومن المسائل المشهورة هي: هل يستحب التثليث في مسح الرأس؟ هل يستحب التثليث في مسح الرأس؟ أي أن تمسح رأسك 3 مرات كما تغسل وجهك 3 مرات وكما تغسل يديك 3 مرات وكما تغسل رجليك 3 مرات، فهل مسح الرأس كذلك يكون 3 مرات؟ استحب الفقهاء الشافعية، وهو المذهب، تثليث مسح الرأس، وقالوا يستحب مسح الرأس 3، يستحب مسح الرأس 3. هكذا قال الفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى وغفر له، ولسائر علمائنا المسلمين. وذهب جماهير العلماء إلى أن ذلك ليس بسنة ولا يستحب، إلى أن ذلك ليس بسنة ولا مستحبا. ذهب جماهير العلماء إلى أن تكرار مسح الرأس 3 ليس سنة وليس مستحبا، وكذلك الأذنان لا يمسحان 3. قالوا: ويستحب التثليث في جميع الأعضاء إلا الرأس. قالوا: ويستحب التثليث في جميع الأعضاء إلا الرأس، فإنه يمسح مرة بغير تكرار، فإنه يمسح مرة واحدة بغير تكرار. وهذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، هذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة، وبه قال غير واحد من أهل العلم. استدل الأئمة الفقهاء الشافعية بحديث مالك بن عامر الأصبحي أن عثمان رضي الله عنه توضأ فقال: ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ 3 رواه مسلم. حديث مالك بن عامر الأصبحي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ 3. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. قال الفقهاء الشافعية: قوله 3 يشمل ما يغسل وما يمسح. قوله رضي الله عنه، أو قول الراوي عنه مالك بن عامر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، يشمل ما يغسل ويشمل ما يمسح، هكذا قال. هذا أقوى دليل استدل به الفقهاء الشافعية على استحباب تثليث مسح الرأس عند الوضوء، هذا أقوى دليل يستدلون به على المذهب، وأن مسح الرأس ثلاثا مستحب. وتعقب هذا الاستدلال الحافظ أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى. وماذا قلنا عن البيهقي؟ قلنا قيل في ترجمة أبي بكر البيهقي: إن للشافعي منة على عنق كل من بعده إلا أبا بكر البيهقي، فإن له منة، أي على الشافعي، لأنه جمع مذهبه وجمع أقواله وساقها بالأسانيد الصحيحة سماعا، فحفظ لنا علم الشافعي وآثاره وأقواله وآراءه، كما فعل أبو بكر الخلال مع الإمام أحمد بن حنبل. فالبيهقي من أعظم من خدم المذهب الشافعي، ومع هذا فإنه متجرد للدليل، متجرد للحجة على مذهب أهل الحديث في كثير من مسائل الفقه. فيا ليت بعض المتأخرين يفقهون أمر التمذهب كما فقهه الأوائل. تعقب الحافظ البيهقي الشافعية في استدلالهم هذا، فقال في السنن: وعلى هذا، يعني حديث مالك بن عامر الأصبحي، اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه روايات مطلقة، وهذه روايات مطلقة. والروايات الثابتة المفسرة تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح، أي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسح رأسه مرة واحدة. انتهى كلام أبي بكر البيهقي، وهو كما ترونه حجة ووضوحا. جمع الروايات به تتضح المسألة، أما أن نأخذ لفظا مجملا أو لفظا مطلقا ونترك الأحاديث المقيدة المفسرة، فهذا قصور في البحث. ولهذا قال البيهقي: إن هذه الرواية مطلقة، يعني فيها إجمال، والروايات الثابتة مفسرة، فقد بينت الروايات أن تكرار التثليث في سائر أعضاء الوضوء إلا عضوا واحدا لا يكرر، وهو إيش عندك يا أبي عبد الرحمن؟ وهو الرأس. فكم يمسح الرأس؟ مرة واحدة، يمسح مرة واحدة. والخاص المفسر يقضي على العام المجمل. سدل الشافعية رحمهم الله أيضا بأحاديث ضعيفة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة، استدلوا أيضا رحمهم الله بأحاديث ضعيفة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة، كحديث أبي داود في سننه أن عثمان مسح رأسه ثلاثة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. استدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة في الباب، في فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة. وهذه الأحاديث لا تصح من جهة الإسناد والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر مثالا كالذي رواه أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان أنه مسح رضي الله عنه رأسه ثلاثا ثم قال هكذا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والحديث ضعيف، في سنده عامر بن شقيق وهو ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت في سنده عامر بن شقيق والحديث ضعيف وفي سنده أيضا اختلاف، وهذه علة أخرى. الأحاديث الثابتة في الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة كما قال الإمام البيهقي فيما سبق، كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم متفق عليه في صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن زيد قال، أي عبد الله بن زيد، ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه، ثم أدخل يده في الإناء أي أخذ ماء جديدا، ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا الرواية في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. الإمام أبو داود في سننه راوي حديث عثمان الذي قلنا لم يثبت. يقول أبو داود في سننه: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس، تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. وهذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة الأعلام الذين هم من الأئمة الكبار، ولم يخرج له البخاري ولا أحد من أصحاب الكتب الستة، مما يدل على أنه ليس كل من لم يروي عنه هؤلاء ليس بثقة، فهذا من أوثق الناس، بل هو من كبار الأئمة الفقهاء والمحدثين الجهابذة، ومع هذا ليس له حديث في الكتب الستة. صاحب كتاب الطهور يقول في كتابه الطهور، يقول أبو عبيد: فهذه الأحاديث كلها تشهد أن مسح الرأس لم يكن إلا مرة واحدة. هذه الأحاديث كلها ساق الطرق طريقا بعد طريق ثم قال: فهذه الأحاديث كلها تشهد أن مسح الرأس لم يكن إلا مرة واحدة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول أبو عبيد: وكذلك وجدنا كثيرا من الآثار بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم المسألة بكلمة نافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسائر علمائنا بعد بيانه ضعف الاستدلال بالإجمال في لفظة توضأ ثلاثا ثلاثا. قال شيخ الإسلام: وأيضا فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة، كل هذه الأنواع من المسح لم يرد فيها التكرار. في مسح الخف يمسح مرة واحد، في المسح الذي يكون في التيمم، فمسح برأسه بوجهه ويديه مرة واحدة. في حديث عمار بن ياسر، وهو أظهر الأحاديث في كتاب التيمم وفي غيره من الأحاديث، كذلك مسح الجبيرة تمسح مرة واحدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل. المسح نظير المسح، فكيف نلحق الممسوح بالمغسول وهو جنس آخر ونوع ثان وضرب مختلف؟ إلحاق الممسوح بالممسوح أولى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل، لأن المسح إذا كرر كان كالغسل، والمسح بني على التخفيف، بني على التخفيف. يقول رحمه الله: إلى أن قال: بل إذا قيل إن مسح البعض يجزئ، وأخذ رجل بالرخصة، كيف يكرر المسح؟ هذا سؤال يوجهه. إذا قيل إن مسح بعض الرأس مجزئ، كيف يكون تكرار المسح؟ سؤال فيه صعوبة في الجواب. إذا قلنا مسح بعض الرأس مجزئ، أنا مسح، فكيف أكرر؟ أقول كذا وأقول كذا وأقول كذا، وكيف؟ يعني هذا غير متصور، هذا تصوره فيه كلف. يقول رحمه الله: بل إذا قيل إن مسح البعض يجزئ، وأخذ رجل بالرخصة، كيف يكرر المسح؟ ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار المسح، فكيف يعدل إلى فعل لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم، ويترك فعل يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند جميعهم؟ أسئلة دقيقة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، في هذه المسألة المهمة. بقي معنا مسألتان، وهما: ما حكم المسح على العمامة للرجل؟ وما حكم مسح المرأة على خمارها؟ هذا كله مما يحتاج المسلم وطالب العلم أن يعرفه. ولطول مسألة المسح على العمامة ترجع إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، فهو بها أليق حتى لا يقطع الكلام فيها. فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هاهنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.